أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام وما يزال في أقسام الجوهر. قلنا إن الفلاسفة بعد أن أثبتوا وجود الجوهر قاموا بتوسعته توسعة جنسية، فأثبتوا وجود عدة أنواع للجوهر. تقدم الحديث عن النوع الأول وهو النفس، وقلنا إن النفس هي الموجود المجرد في ذاته المحتاج في أفعاله لمن؟ إلى المادة. أما بالنسبة إلى العقل وهو القسم الثاني من أقسام الجوهر، العقل لا يراد من العقل هنا عندما نتحدث عن أقسام الجوهر، لا يراد من العاقل قوة الإدراك عند الإنسان. عندما نقول العقل أحد أقسام أو أحد أنواع الجوهر، لا نريد من العقل هنا قوة الإدراك عند الإنسان، وإنما بينهما اشتراك لفظي فحسب. وإنما المراد من العقل الذي هو أحد الجواهر هو الموجود المجرد عن المادة وأحكام المادة ذاتا وفعلا، أي هو موجود من موجودات هذا العالم، من موجودات عالم الوجود، هو رتبة من رتب عالم الوجود. والفلاسفة كما سوف يأتي إن شاء الله في المقالة القادمة، المقالة الأخيرة، عندما نتحدث عن الفعل الإلهي وعن مراتب العالم، الفلاسفة ذكروا مجموعة من الحجج، مجموعة من الأدلة على وجود هذا الجوهر. وبعضهم قال بالعقول العشرة الطولية، وبعضهم قال بالعقول العرضية. فإذن المقصود من العقل ليس هو ماذا قوة الإدراك عند الإنسان، اللي هي ماذا اللي تدرك الكليات، وإنما مقصودهم شنو؟ موجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. موجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، ولا يوجد مشترك بينهما، بين قوة الإدراك عند الإنسان وبين هذا الموجود، إلا فقط تسمية ماذا؟ تسمية العقل، فقط إشراك لفظي، وإلا المعنى مختلف كليا. خب بعضهم خصوصا بعض العرفاء قالوا هذا الموجود اللي نسميه العاقل الدين يسميه الملائكة. الدين يسميه ماذا؟ يسميه الملائكة. الملائكة أيضا موجودات مجردة عن المادة ذاتا وفعلا، موجودات ماذا؟ مجردة عن المادة ذاتا وفعلا. فإذا العاقل الذي هو أحد الجواهر الخمسة أو أحد الجواهر الأربعة كما سوف يتضح، لا يراد به قوة الإدراك عند الإنسان، مو هذا مقصودنا من العقل. قوة الإدراك عند الإنسان هذه مرتبة من مراتب الإدراك عند النفس. فهناك مرتبة الإدراك الحسي والخيالي والوهمي، وهناك مرتبة ماذا؟ التعقل، اللي هي مرتبة إدراك الكليات، مفاهيم الكلية. بينما سائر المراتب شبيهة، الإدراك الحسي والخيالي والوهمي شبيهة إدراكات جزئية. والمرحلة الرابعة هي مرحلة ماذا؟ إدراك الكليات، تسمى بالعقل، تسمى بالتعقل، كإدراك أن الكل أعظم من الجزء، وإدراك مفهوم الإنسان وغيرها، تصورات وتصديقات. مو هذا مقصودنا من العقل في بحث الجواهر. مقصودنا من العقل في بحث الجواهر هو الموجود، من جملة الموجودات، موجودات عالم الإمكان، هو الموجود المجرد عن المادة ذاتا وفعلا. موجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. والفلاسفة المشاء أتباع أرسطو وطاليس قالوا ماذا؟ قالوا هذا العاقل المجرد عن المادة ذاتا وفعلا ليس واحدا، وإنما هو 10 عقول مرتبة طولا. 10 عقول ماذا؟ طولية. يعني شين طولية؟ يعني أن العلاقة بينها علاقة ماذا؟ علة ومعلول، فالمتقدم منها علة للمتأخر، والمتأخر معلول للمتقدم. وأول ما صدر من الله سبحانه وتعالى هو العقل الأول الصادر الأول، وبتوسطه صدر الثاني، إلى أن تصل السلسلة إلى 10 عقول. العقل العاشر يسمونه بالعقل الفعال. بينما المدرسة الإشراقية، مدرسة أفلاطون وأتباعه ومدرسة السهروردي، قالوا العقول ماذا؟ كما سوف يأتي إن شاء الله في المقالة الأخيرة، العقول شنو؟ عرضية وليس طولية. العقول ماذا؟ عرضية متكافئة. يعني شنو عقل عرضية متكافئة؟ يعني ليست العلاقة بينها علاقة علة ومعلول، لا، هي في عرض واحد متكافئة في الوجود. وقالوا ليست محصورة في عدد، ليست 10 كما قال المشار، ليست محصورة في عدد. وقالوا كل عقل من هذه العقول الطولية العرضية يدبر نوعا من الأنواع المادية الموجودة في عالم المادة وعالم الطبيعة. كل عقل من هذه العقول العرضية هو ماذا؟ رب لنوع من الأنواع المادية الموجودة في هذا العالم، يدبر شأنه. هذا هو المقصود بمن؟ المقصود بالعقل الذي هو أحد الجواهر في بحث أقسام الجوهر. قلنا بعضهم يقول هذا اللي يسميه الفلاسفة العاقل، في لغة الدين اسمه الملائكة، في لغة الدين اسمه ماذا؟ اسمه الملائكة. فالملائكة وفق هذا الكلام أيضا ماذا؟ موجود جوهري مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. طبعا هذا بحال تأمل وليس صحيح، ما عليه دليل أصلا، كلام بلا دليل. على كل حال، هذا هو القسم الثاني من أقسام الجوهر. قال الثاني العقل، وهو جوهر مجرد عن المادة وليس له أي تعلق ذاتي وفعلي بالمادة. وقد أقام الفلاسفة الإلهيون، شنو الفلاسفة الإلهيون؟ يعني في قبال الفلاسفة الذين لا يؤمنون بماذا؟ بالإله، لا يؤمنون بوجود المجردات، لا يؤمنون بوجود عالم مجرد، وإنما هم ماديون، يقولون الوجود يساوي ويعادل المادة، كأمثال الماركسيين وغيرهم، وكثير وغالب فلاسفة الغرب، راسل وأمثال راسل. وقد أقام الفلاسفة الإلهيون برهانا على وجود مثل هذا الموجود كما سيأتي في المقالة 14. هناك سوف يأتي من المصنف بيان دليل، طبعا مجموعة أدلة في بداية الحكمة، لراجع بداية الحكمة أو نهاية الحكمة، يجد العلامة رحمه الله في آخر الكتاب، هناك عندما يتحدث عن أفعال الخالق ومراتب الوجود يستعرض بعض الأدلة التي يستدلون بها على من؟ على وجود العقول، سواء كانت الطولية أو العرضية، كقاعدة إمكان الأشرف وقاعدة الواحد وغيرها من الأشياء اللي يستدلون بها. على كل حال، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث هو الجسم. الجسم جوهر متميز في أبعاد ثلاثة أو في جهات ثلاثة، هي الطول والعرض والعمق، أو يسمى بالارتفاع. الارتفاع هو العمق، الارتفاع غير الطول. زين، الفلاسفة بعد أن أثبتوا الجوهر المادي، جوهر في عالم المادة، جوهر المادي، لاحظوا أن جميع الأجسام تشترك في الحجم. قالوا جميع الأجسام ماذا؟ حجم، تشترك في الحجم وخصوصيات الحجم، اللي هي ماذا؟ شنو خصوصيات الحجم؟ هم اللي تقول حجم يعني شنو؟ يعني طول وعرض وارتفاع. قالوا جميع الأجسام ماذا؟ تشترك في الحجم وخصوصياته. ولذلك قالوا الجسم نوع من أنواع الجوهر، والجسم هو ماذا؟ الموجود المتميز في الأبعاد الثلاثة. وسابقا قلنا مقصودنا من الجسم مو هو الجسم التعليمي، مو هذا الجسم الذي يلمس ها والذي يحس والذي يرى، هذا جسم تعليمي، هذا قالب يرتديه الجسم الطبيعي. مرادنا من الجسم هنا هو الجسم الطبيعي، أما الجسم التعليمي فهو شنو؟ أعراض، عبارة عن أعراض وصفات وأحوال. والفلاسفة الذين قالوا بوجود الجوهر المادي أو المادة، المادة اللي هي حيثية ماذا؟ حيثية القبول، حيثية القبول والإمكان والاستقبال، قالوا المادة جوهر حامل ماذا؟ حامل للقوة، جوهر حامل للقوة كما بحثناه في المقالة العاشرة، جوهر حامل للقوة يتطلب فعلية تنتج الصورة عليه، يتطلب صورة معينة أو فعلية معينة. هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا بوجود الجوهر المادي، يعني المادة، يعني المادة التي تحمل القوة، هؤلاء قالوا الجوهر الجسماني على ثلاثة أقسام. قالوا الجوهر الجسماني، الجسم على ثلاثة ماذا؟ على ثلاثة أقسام، هي الهيولة والصورة الجسمية والمركب منهما. والمركب منهما هو ماذا؟ هو الجسم. قالوا كل جسم من هذه الأجسام موجودة في هذا العالم مركبة من جزئين. الجزء الأول هو الهيولة. شنو الهيولة؟ يعني حيثية القبول، حيثية الاستعداد، كما شرحناه تفصيلا هناك في المقالة العاشرة. والجزء الثاني هو الصورة، أي الفعلية، فعلية الشيء، ما به الشيء هو. والمجموع المركب منهما يسمى، يسمى الجسم. هذا عدما، هذا عند الفلاسفة الذين قالوا ماذا؟ بوجود المادة أو الجوهر المادي. ولكن وفق القول بالحركة الجوهرية كما تقدم في المقالة العاشرة، وفق هذا الكلام الهيولة لن تكون جوهرا من ضمن الجواهر إضافة إلى الصورة وإضافة للجسم، لا لا، سوف تكون الهيولة شنو؟ جهة من جهات وجود الجسم، وليست موجودا مستقلا مقابلا لمن؟ للجسم، كما يقول هؤلاء الفلاسفة. هذه النظرية التي تقول إن الجسم مركب من مادة ومن صورة، من جوهرين هما المادة والصورة، والمركب منهما هو الجسم وهو أيضا جوهر، هذه نظرية الأرسطيين، نظرية أرسطو وجماعة أرسطو. في المقابل هناك فلاسفة لا يقبلونه، لا سيما عند القائلين بالحركة الجوهرية كما نص صدر الدين الشيرازي. وفق القول بالحركة الجوهرية الهيولة لن تكون ماذا؟ جوهرا مستقلا مقابلا للجسم أو مقابلا لمن؟ للصورة، وإنما سوف تكون شنو؟ جهة من جهات وجود الجسم. قل هذا الجسم له جهات متعددة، واحدة من جهاته هي الفعلية، ما به الشيء هو اللي تحصل فعليته، وواحدة من الجهات هي ماذا؟ قابلية الصور، القابلية اللي شنو؟ على أساسها يقبل، تقبل المادة صور ماذا؟ صور متعددة. هذا الإمكان، هاي القابلية، حيثية القبول، حيثية الفقدان في مقابل الفعلية هي حيثية ماذا؟ الوجدان. زين. قال الثالث الجسم، بعد أن أثبت السلف من الفلاسفة وجود الجوهر المادي في عالم الطبيعة، التفتوا إلى أن جميع الأجسام ذات خصوصية مشتركة كالحجم. حجم يعني شنو؟
الأبعاد
ثلاثة. ومن هنا حكموا بأن الجسم نوع من الجوهر. وأولئك الفلاسفة الذين أثبتوا المادة بمعنى الهيولة اضطروا إلى تقسيم الجوهر الجسماني إلى ثلاثة أقسام، هي هيولة، صورة جسمية اللي هي الفعلية، حيثية الفعلية، حيث الوجدان والجسم الذي هو نتيجة تركيبهما. ولكن بإثبات الحركة الجوهرية كما تقدم في المقالة العاشرة يلزم أن نعد الهيولى جهة من جهات وجود الجسم وليست موجودا مستقلا قابلا مقابل الجسم مقابل الجسم. زين، هذا هو القسم الثالث من أقسام الجوهر. بلي بلي هذه جهات مو 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 جواهر مستقلة كما يقول الأرسطيون، وإنما جهات كل جسم بحيثية قبول وبحيثية ماذا؟ استعداد. مثل هذه الخشبة، ما نقول هذه الخشبة، هذه الخشبة ما هي فعليتها صورتها؟ أنها خشبة، أنها خشبة، ولكنها في نفس الوقت ممكن أن تكون رماد أو غير ممكن. ممكن هذا الإمكان، هاي قابلية أن تكون رمادا، هاي يسمى ماذا؟ سمى بالمادة، سمى بجهة بحيثية القبول، بحيثية الاستعداد. ولذلك ماذا قالوا؟ هذه المادة، هذه القابلية، هذا الاستعداد ترد عليه صور وفعليات مختلفة. مرة يكون خشب، ومرة يصير فحم، ومرة يصير رماد. فالصور والفعليات اختلفت. واضح؟ صورة وفعلية الخشب غير فعلية ماذا؟ الرماد، وغير فعلية الفحم. ولكن المادة ماذا؟ المادة واحدة غير متغيرة، المادة واحدة، ولكن ماذا فيها استعداد لماذا؟ لصور متعددة. فالهيولى أو المادة جهة من جهات وجود الجسم وليست جوهرا مستقلا في مقابل الجسم كما يقول الأرسطيون. القسم الرابع هي الصورة النوعية. الصورة النوعية هي الماهية الحقيقية لكل موجود من الموجودات. بمعنى أن اختلاف الآثار واختلاف الأحكام واختلاف الأفاعيل واختلاف الخصوصيات في كل موجود من موجودات هذا العالم يرجع إلى اختلاف المبادئ. يعني شنو المبادئ؟ يعني اختلاف الصور النوعية، يعني اختلاف الماهيات. الصورة هي فعلية الشيء. الصورة هي ماذا؟ فعلية الشيء، هي ماهية الشيء، هي ما يكون به الشيء هو بالفعل ويتميز عن الأشياء الأخرى. يعني حده التام، حده التام. وسابقا ذكرنا الدليل على ماذا؟ على وجود الماهيات، على وجود الصورة النوعية، وهو اختلاف الآثار والخصائص. زين، ولكن مع ذلك الإنسان قد يخطئ احيانا في تعيين الصورة النوعية. قد يقع في الخطأ، يشتبه، يحسب شيئا صورة نوعية ولكنه ماذا؟ ليست صورة نوعية. إلا أن هذا الخطأ لا ينبغي أن يكون سببا ودافعا لإنكار وجود الصورة النوعية، لأنه الدليل وجود الصورة النوعية تقدم. مجرد أن الإنسان يخطأ يحسب شيئا صورة نوعية ثم يتضع أنه ليس صورة نوعية، هذا لا يعني أنه لا توجد صورة نوعية. زين، خب هاي الحالة، يقول بهاي الحالة ماكو ضير وماكو فد مشكلة أنه الإنسان يستعين بالعلوم الحديثة وبآخر تطورات العلم الحديث لتحديد ماذا؟ لتحديد الصور النوعية وتحديد خواص الأشياء، ومن ثم نثبت ماذا؟ نثبت وجود الصورة النوعية، أو نقول نثبت ماذا؟ الخواص الحقيقية للماهيات الحقيقية. لأنه تحديد خواص الشيء كما واضح، وحالات تحديد خواص الأجسام وتحديد حالات الأجسام وأفاعيل الأجسام، هذه مهمة علم ومهمة فلسفة، هذه مهمة العلم. العلم يبحث عن خصوصيات الأجسام وأحوال الأجسام وصفات الأجسام المختلفة. أما الفلسفة يبحث عن الموجود بما هو موجود وليس بما هو جسم. العلم يبحث، علم التجريبي يبحث عن الموجود بما هو جسم، فمرة يبحث عنه بما هو كم، يكون رياضيات مثلا، ومرة يبحث عنه بما هو كيف، ومرة يبحث عنه بما هو كذا. تتعدد العلوم الطبيعية باختلاف الحيثية المنظورة في الجسم. فلا ضر في أن يستعين بالعلوم التجريبية، لأنه أصلا هذا تخصصها في تحديد خواص ماذا؟ خواص الأشياء. وهذه النقطة بالتحديد، هذه النقطة بالتحديد هي مكمن خطأ الطبيعيات القديمة. الآن لما تشوف هاي الهجمة على الطبيعيات القديمة خاطئة، والطبيعيات القديمة لا قيمة لها، ونظريات فلان نظريات فلان، كبر نيكوس أبطل ما يقوله بطليموس وغيره، هاي الطبيعيات القديمة مكمن الخطأ بها وين؟ خطأ في التشخيص، أنهم في تشخيص الأشياء يعتمدون على مجرد التأمل الفكري، مع أنه هذه قضايا التأمل الفكري لوحده ها ليس كافيا، تحتاج إلى تجربة، تحتاج إلى عمل ميداني. يعني في زمان أرسطو مثلا عالم النجوم يقعد يتأمل ويفكر ويرسم ويسوي قضايا استنتاجه، هذا لا يكفي، إنه هاي القضايا تحتاج ماذا؟ إلى تماس مباشر، إلى عمل ميداني. بينما بالعلم الحديث، علم الفلك الحديث، قضايا تطورت، صارت أكو أجهزة ورصد مباشر، ها ورصد مباشر وغيرها من الأشياء. هي القضايا أصلاً العلمية، القضايا الطبيعية طبيعتها حتى الإنسان يحكم عليها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تجربتها واختبارها. ولا يستطيع ماذا أن يكتفي منعزلا جالسا في مكتبتي ويحلل طبيعة الحديد، ونحلل الحديد يتمدد بالحرارة أو لا يتمدد بالحرارة، هذا يحتاج إلى تجربة مباشرة حتى تحكم عليه يتمدد بالحرارة أو لا. وهكذا وجه الاشتباه والخطأ في الطبيعيات القديمة، أنهم ماذا كانوا يفترضون أشياء ويكتفون فقط فيها بالتحليل. مثلا بالطبيعيات القديمة كانوا مثلا يفترضون أن العناصر أربعة، العناصر التي تكون هذا العالم، كل المركبات في هذا العالم ترجع إلى عناصر أربعة، هي ماذا؟ الماء، تراب، هواء، نار. وكانوا يقولون الأنواع ثلاثة فقط، هي الإنسان والحيوان والنبات. بالنتيجة الفلاسفة لما شافوا أنه بذاك الوقت الأنواع ثلاثة أثبتوا صور نوعية ثلاثة، فقالوا أكو صورة نوعية إنسانية، وصورة نوعية نباتية، وصورة نوعية ماذا؟ حيوانية. وأيضا القدماء كانوا يقولون ماذا؟ يقولون أنه الأفلاك ذات أجرام كوكبية، وبالنتيجة هناك ماذا؟ هناك صورة كوكبية، صورة نوعية كوكبية عنصرية، وأنه هذه الكواكب تتركب من عناصر مختلفة. بينما في العلم الحديث على مستوى العناصر شقد تجاوزت؟ تجاوزت مين؟ العلم الحديث لم ينكر أنه ماذا؟ النار والماء والتراب ماذا؟ بل قال الماء ليس هو العنصر، إنما مركب ماذا؟ مركب من عنصرين. قالتم كنتم مشتبهين في تحديد أن الماء هو العنصر، لا، الماء مو عنصر، الماء مركب من عنصرين. وأخذ يكتشف عناصر جديدة تجاوزت الماء. والعلم الحديث رفض أن يكون ماذا؟ أن تكون الكواكب الأخرى والأفلاك شبيهة مركبة من شيء يختلف عن الأشياء التي تتركب من الكرة الأرضية كما كان يقول القدماء. هذه مسائل بطبيعة تحتاج إلى عمل ميداني. ذات الوقت ما كان أكون متاح لهم وسائل وأدوات يمارسون بها ماذا؟ العمل الميداني. فكانوا يعتمدون في أغلب الأحيان على من؟ على التحليل. إيش مسائل ما يعالجها التحليل؟ التحليل مهما كان دقيقا، هذه مسائل بطبيعة شبيهة لا تحل بالتحليل، تحتاج إلى عمل ميداني. زين، فقال الأرض لا تركب الأرض من شيء مختلف عن تركيب الكواكب، ولا الكواكب من شيء يختلف عن تركيب الأرض. زين، والعناصر أيضا لها جزئيات، والجزئيات لها ماذا؟ عفوا، لها جزيئات، والجزيئات لها ماذا؟ لها ذرات، والذرات لها أجزاء بدورها، وأكو بروتونات وأكو إلكترونات وأكو أكو 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 إلى آخره. وأن المادة قابلة للتحول إلى طاقة، بل هي أصلا المادة عبارة عن طاقة مكثفة. وهكذا نقول كل هذه التطورات وكل هذه الكشوفات العلمية شبيهة لا تبطل وجود صور نوعية، لا تبطل وجود صور جسمية كما كان يقول القدماء، وإن كان قد يقع الخلاف في تشخيصها. وهنا لا ضير في أن نرجع علما، في أن نرجع ماذا؟ نرجع إلى مقررات العلم ليشخص لنا بعض الخواص وبعض الأشياء، وكلام يتضح من خلال قراءة المتن. قال الرابع: الصورة النوعية، اختلاف الآثار المشهودة في أجسام العالم المختلفة مع الالتفات إلى أن الأصل الذي تقدم في مع الالتفات إلى الأصل الذي تقدم في مطلع الحديث يوجب أن يحصل تقسيم آخر لجوهر الجسم بحسب اختلاف الآثار الجسمية، ومن ثم يتوفر مطلق الجسم على صورة جوهرية جديدة. هي الصورة النوعية المختلفة، يساعدنا جوهر إنساني وجوهر حيواني وجوهر نباتي وهكذا. بل الصورة النوعية هي الماهية حد الشيء، ما به شيء هو بالفعل، هي مصدر ماذا؟ مصدر الأفاعيل والآثار المختلفة، هي ولا حيثية القبول، حيثية الإمكان. ولكن بحكم أن نظرتنا السطحية تخطئ أحيانا وتعد الأثر المركب بسيطا، والحال هو ليس بسيط، هو مركب، وتثبت له موضوعا غير واقعي، فعلى الفلسفة أن تستهدي بالنظريات العلمية وتفيد من نتائج بحوثها في تحديد خواص الأشياء لكي تثبت الخواص الحقيقية لموضوعاتها الحقيقية، لأن تحديد خواص الأجسام مهمة العلم للفلسفة. فنحن مثلا نحتسب بنظرتنا السطحية، هذا خطأ مطبعي، بنظرتنا السطحية أن المنزل والأثاث والصندوق والسيارة وغيرها وحدات جوهرية، معناها مو وحدات جوهرية، ماذا؟ مركبات، ونعتبر لها آثارا خاصة. ولكن بعد التدقيق والتحليل يتضح أن الأمر شيء مختلف، عبارة عن أعراض، والجوهر شيء آخر. أو نقول هاي، إذن نقول هاي إذن ما لها معنى، أو نقول إن الطبيعيات والغذات القديمة ذهبت إلى، أولا ذهبت إلى أن العناصر والأصول الأولية للمركبات الجسمية باستثناء الأجسام الفلكية أربعة: النار والهواء والماء والتراب. اثنين، أثبتت الطبيعيات القديمة وجود الأفلاك ذات الأجرام الكوكبية، أكو أفلاك وهي الأفلاك بها أجرام كوكبية، وهي الأجرام الكوكبية عناصرها المكونة لها تختلف عن مكونات الأرض. ثلاثة، وقفت على الأنواع، على الأنواع الثلاثة التي هي الإنسان والحيوان والنبات، على التركيبات المعدنية والكائنات الجوية كالشهب والبرد والثلج، ومن ثم أثبتت الفلسفة لكل واحدة منها صورة نوعية جوهرية مستقلة، نظير الصورة العنصرية والصورة الفلكية والكوكبية والصورة النباتية والصورة الحيوانية والصورة الإنسانية. لكن التقدم الجديد للعلوم طوى تلك الصفحة وفتح صفحة جديدة. أولا ألغى العناصر الأربعة القديمة، وظهرت حتى الآن عناصر كثيرة فوق 100. 100 وش قد؟ 110؟ 113. 113؟ لعله أكثر، حتى حد قبل سنوات اكتشفوا بعض العناصر. اثنين، أثبت عدم وجود أفلاك، وأن أكثر الحركات السماوية المشهورة ترجع إلى الأرض، والنجوم تتركب من العناصر التي أوجدت الأرض نفسها. ثلاثة، جزأ العناصر إلى جزيئات، والجزيئات إلى ذرات، والذرات إلى أجزاء أخرى كالبروتون والإلكترون. أربعة، فرض أن المادة قابلة للتحول إلى طاقة، والطاقة إلى مادة، ومن ثم يرجع عالم الطبيعة إلى طاقة وفق هذه النظرية، وهي حركة، طاقة متحركة. ومن هنا فإن الفلسفة اليوم مع الاحتفاظ بهذه النظريات تثبت وفق أصولها المسلمة الأنواع الجسمية الجوهرية. يعني اختلاف تحديدات الطبيعيات القديمة عن الحديثة ما يضر بنتائج الفلسفة، بالقول بوجود ماذا؟ بوجود صور نوعية. غاية الأمر كان في اختلاف وين؟ تشخيص الصورة النوعية، مصداق الصورة النوعية. من هنا حيث تظهر الجسمية ويبدأ تركيب، فكل تركيب جديد يوجد خواصا جديدة، يوجد خواص جديدة حتى تنتهي تركيبات، وكل تركيب جديد ذو خواص بسيطة جديدة فله صورة نوعية جوهرية خاصة به، ولذلك يتميز كل مركب عن مركب آخر بصورة نوعية فعليته. ومجموع عدة أنواع الذي يوجد نوعا جديدا هو المادة. مادة هي التي ماذا؟ توجد منها أنواع جديدة. وصورة نوعية جديدة، هنا نحتاج نقطتين، هي صورتها النوعية ومجموع الصورة والمادة نوع جديد جسمه. مجموع الصورة والمادة ماذا؟ جوهر جديد وصورة نوعية جديدة. يعني مادة هي ماذا؟ حيثية القبول، والصورة هي ماذا؟ الفعلية المركب منهما جوهر وجسم. أما الفرضية التي تقر أن المادة تحصل نتيجة تراكم طاقات مكثفة، فلم يكتشف حتى الآن سر تراكم الطاقة وظهور الحجم. يقول خاف عندكم نية من خلال تقولون إنه المادة أصلاً هي بعد مو جوهر وما لها صورة نوعية، ماكوها صورة نوعية، لأنه المادة عبارة عن طاقة. شنو ما هي؟ ما هي نوعية وصورة نوعية؟ نقول لا، نقول هذا غاية ما توصل العلم، أنه المادة ترجع إلى طاقة. أما لماذا الطاقة تتكثف أصلا؟ شنو السر والسبب يخلي الطاقة ماذا تتراكم وتصل مادته؟ ما بين أن العلم. ومن هنا فالنوعية الجوهرية الخاصة للجسم التي تعد النوع الأول للظاهرة النوعية تبقى على اعتبارها تبقى تصور نوعية. قعدنا العنوان الأخير حتى نختم، أقسام العرض، ما بيفت كلام. خب العرض تقدم تعريفه، هو ماهية يكون وجودها شنو قائما بغيرها ومحتاجة في وجودها إلى الموضوع، كما هو الحال بالنسبة إلى اللون، فهو ماهية عرضية حتى توجد تحتاج إلى تحقق ماذا الجسم في رتبة سابقة. يوجد خلاف بين الفلاسفة في أقسام العرض، مرجع هذا الاختلاف إلى أن الأقسام المطروحة للعرض في كتب الفلسفة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أقسام استقرائية ناشئة من الاستقراء، ولذلك أكو خلاف. لأن الأقسام المطروحة في كتب الفلسفة النظرية المشهورة تقول 9، مو؟ هذه الأقسام استقرائية وليس من خلال قسمة حاصرة عقلية، ولذلك بما أنها استقرائية فمن الممكن جدا ماذا؟ زيادة ونقصان أن يقع في الاختلاف، وهو واقع فعلا، واقع الاختلاف في الأقسام. زين، وقد ماذا؟ قد مستقبلا نكتشف أشياء جديدة أخرى تكون ماذا؟ تكون من الأعراض. خب السلف من الفلاسفة المشاة، أرسطو في اليونان، وأبرز فلاسفة المسلمين كالشيخ الرئيس ابن سينا، ومن قبله الفارابي، ومن قبلهما الكندي، ثم الفارابي، ثم ابن سينا، وكذلك صدر الدين الشيرازي قبل 4 قرون. هذا ترتيبهم الزمني. كندي يعتبر أول فلاسفة العرب، كان معاصر للإمام العسكري عليه السلام. كندي، ثم الفارابي، ثم ابن سينا، ثم صدر الدين الشيرازي اللي كان قبل 4 قرون. هؤلاء الفلاسفة بعد أن أثبتوا وجود العرض اللي هو ما هي تحتاج إلى موضوع، قسموه إلى 9 أقسام. قسموه إلى ماذا؟ إلى 9 أقسام. قالوا هذه المقولات العرضية العالية، هي الكم والكيف والمتى والأين والوضع والملك والفعل والانفعال والإضافة. هذه مقولات ماذا؟ 9 عرضية، هي الأجناس العالية لمن؟ للعرض. والجامع بينها ماذا؟ الجامع بينها عندما نقول جوهر وعرض، والعرض 9، هذا العرض اللي يجمع بيناتها، هذا شنو؟ مفهوم العرض ليس داخلا في ماهيتها حتى تكون مركبة، هي بسيطة، وإنما هو ماذا؟ عرض عام. بينما بعضهم كعلى ما في بالي السهروردي يقول 5، بعضهم يقول 3، أكو خلاف لأنها استقرائية. السير رحمه الله هنا يقول بما أنه لا توجد فائدة علمية كبيرة في التوقف عند هذه الأقسام جميعا ودراستها وتحديد سماتها وتحديد أحكامها وما يرتبط بها من أشياء، لذلك يقول نكتفي هنا بتقسيم مطلق العرض إلى 3 أنواع كلية نبحث عنها، وهي الكيف والكم والنسبة، قل هذا يكفينا ولا نحتاج للدخول في كل هذه التفاصيلات، لأنه ماذا؟ ليست فيها ثمرة عملية كثيرة أو نظرية كثيرة. فيقول العرض، مطلق العرض ينقسم إلى 3 أقسام، هي الكيف، الكم، النسبة. الكيف، قالوا الكيف عرض لا يقبل القسمة بذاته، فهو عرض. يعني شنو؟ يعني حتى يوجد يحتاج إلى موضوع. ولا يقبل القسمة بذاته، مثل إيش؟ انحراف الخط واستقامة الخط. الانحراف والاستقامة حالتان، صفتان، عرضان. يعرضان على من؟ يعرضان على من؟ يعرضان على الخط. الخط إما منحرف وإما مستقيم، هما يعرضان على من؟ على الخط. خب سؤال، الاستقامة نفس الاستقامة هاي الصفة ونفس صفة الانحراف، قابلان للقسمة ولا قابلان للقسمة؟ يلا والله قسم للاستقامة. ها؟
لا كواحد.
هو نفس صفة الاستقامة، نفس صفة ماذا؟ الانحراف. هذه كصفة، كحالة، كعرض، غير قابلة ماذا؟ للقسمة بذاتها، غير قابلة للقسمة بذاتها. إذن الكيف عرض لا يقبل القسمة ماذا؟ بذاته. مثل إيش؟ مثل انحراف الخط، استقامة الخط. وأما الكم، وأما الكم، قالوا هو عرض يقبل القسمة بذاته. الكم عرض ماذا؟ يقبل القسمة بذاته، من قبيل الخط والسطح. الخط والسطح ماذا؟ عرض. الخط والسطح ماذا؟ عرض. يقبلان القسمة أو لا يقبلان القسمة؟ قالوا يقبلان القسمة بذاتهما. شلون؟ الخط مثلا، الخط هذا خط مستقيم من النقطة ألف، هذا خط مستقيم من النقطة ألف إلى النقطة باء، هذا خط مو خط، يقبل القسمة بذاته أو لا يقبل؟ نقسم 30 سنتيم، هذا سنتيم وهذا سنتيم وهذا سنتيم وهكذا 30 سنتيم أو إلى أنت. خط يقبل القسمة ماذا؟ بذاته. السطح، سطح هذه المنضدة يقبل القسمة بذاته أو لا يقبل؟ يقبل. نقسمه إلى أجزاء، هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم وهذا قسم، قابل ماذا؟ السطح قابل للقسمة. إذن الكم كمية، كمية كمية يعني كمية، كمية قابلة للقسمة بذاتها. الكمية تقابل ماذا؟ للقسمة بذاتها. الحجم والعدد أيضا، الحجم والعدد أيضا ماذا؟ من الكم الذي هو عرض. الحجم قابل للقسمة أو قابل للقسمة؟ قطعا الحجم قابل للقسمة. هذا الحجم قابل القسمة أو قابل القسمة؟ يقبل القسم. هذا عدد أقسام، قسمة فعلية، مو فقط وهمية، مو إفراضية، لا قسمة فعلية. أنت تأتي بمقص وتقسمه إلى ماذا؟ قسم هذا الجسم إلى ماذا؟ هذا الحجم إلى ماذا؟ إلى عدد أجزاء وعدد أقسام. العدد، العدد قابل القسمة أو قابل القسمة؟ قابل. تطلع فلان اثنين وفلان ثلاثة وفلان أربعة وفلان خمسة وهكذا. إذن الكم، يعني الكمية بعبارة ثانية، عرض. ليش عرض؟ يحتاج إلى معروض، يحتاج إلى موضوع حتى يتحقق. العدد قلنا سابقا، عدد عرض يحتاج إلى معدود حتى يوجد، إنه عرض. هو عرض إذن يحتاج إلى موضوع. وقابل للقسمة بذاته، قسم العدد. وبعد قسم الزمان، الزمان يتقسم. الزمان أيضا ماذا؟ من من الكم، من الكم الذي هو ماذا؟ اللي هو عرض. لأن يعني الزمان شنو هو؟ الزمان ما هو؟ شنو تعرف الزمان؟ مقدار حركة المادة أو الجسم، مقدار. فتقسم ما تقسم المقدار؟ قسم مثلا المقدار اللي هو ساعة، اللي هي 60 ماذا؟ ها 60 ماذا؟ دقيقة مو ثانية. زين، فالساعة مقدار، مقدار حركة المادة، مقدار حركة الجسم، تنقسم إلى ماذا مثلا؟ 60 دقيقة، والدقيقة تنقسم إلى 60 ثانية وهكذا. المقدار قابل للقسمة، قابل للقسمة ماذا بذاته؟ الكم قابل للقسمة
بذاته. زين، كل واحد من هاي الأعراض خط، سطح، زمان، عدد، حجم قابل للقسمة بذاته، وهي كلها أعراض وجواهر، كلها أعراض. حتى يتحقق عندنا خط، حتى يتحقق عندنا سطح، لابد أكو شنو؟ حتى يتحقق سطح لابد شنو؟ لابد أكو جسم. حتى يتحقق عدد لابد أكو معدود. حتى يتحقق زمان لابد أكو شنو؟ الجسم يتحرك، لأنه الزمان مقدار حركة الجسم. وهكذا لابد أكو جسم ممتد بالأبعاد الثلاثة فعلاً حتى يصير حجم. وهكذا كلها أعراض وقابل للقسمة بذاته. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث هو النسبة. النسبة، المراد من النسبة شنو؟ قال هي عرض يحصل جراء ماهيتين أو أكثر عبر المقايسة بينهما، عبر المقايسة بين ماهيتين يحصل عندنا ماذا؟ تحصل عندنا نسبة. من قبيل مثال القرب والبعد. القرب والبعد، القرب والبعد ماذا؟ ها؟ عبارة عن نسبة. عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نسبة. مثلا لو كان عندنا شارع، لو كان عندنا شارع، عندنا شارع، هذا شارع الرسول، زين، في هذه النقطة حرم الأمير عليه السلام، زين، وهذا الشارع بي شنو؟ فيه محلات أو بيوت. على أساس النسبة إلى ماذا؟ إلى حرم الأمير عليه السلام، شو صار عندنا؟ هذا المحل من هاي الجهة، هذا المحل بالنسبة للأمير شنو؟ أقرب، وهذا أبعد، وهذا أبعد. فالقرب والبعد شنو؟ نسبة، عبارة عن نسبة. من حاصلة؟ من 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 أمرين، والمقايسة، والمقايسة بينهما، ونسبة أحدهما للآخر، نسبة أحدهما للآخر. بينما لو جينا من هذه الجهة، هاي الجهة اللي هنا عندنا الفلكة، مو فلكة ما شعر رسول، هذا اللي أقرب للإمام بالنسبة إلى الفلكة شنو؟ أبعد. بينما هذا أقرب. فالقرب والبعد حاصلان ماذا؟ حاصلان من نسبة، من مقايسة. حاصلان ماذا؟ من مقايسة. بعد التوازي والمحاذات، نقول الدائرة الفلانية تحاذي المدرسة الفلانية. هاي المحاذات من نشأت؟ من أمرين، والمقايسة بينهما وهي الدائرة الفلانية والمدرسة الفلانية، وقياس إحداهما للأخرى. وهكذا هذه القرب، البعد، ها، المحاذات، التوازي، هذه النسب حاصلة جراء المقابلة والمقايسة بين شيئين. وهذه الأقسام طبعا الثلاثة الأعراض، وهي الكيف والكم والنسبة، كما هو واضح متباينة فيما بينها، مختلفة فيما بينها. الكم يباين ماذا؟ الكيف، والكيف يباين النسبة، كما هو واضح. قال أقسام العرب: السلف من الفلاسفة المشائين الذين يقف على رأسهم أرسطو وطاليس، الفيلسوف اليوناني الشهير. أرسطو سيطر على المعرفة البشرية لمدة 6 قرون، ولا يزال مسيطرا إلى حد ما في بعض المجالات. شخص فعلا فذ أرسطو، سيطر على المعرفة البشرية 6 قرون، بل أكثر من 6 قرون. رواية لا قيمة لها طبعا، سرع المعرفة البشرية 6 قرون، إلى حد ما قبل 6 قرون، يعني إلى القرن 16 الميلادي بأوروبا، كان أرسطو مسيطر ولا حضوره. وكبار فلاسفة الإسلام نظير الفارابي وابن سينا وصدر المتألهين، بعد أن أثبتوا وجود العراض
قسموه بالقسمة الأولية إلى مقولات هي الأجناس العالية للأعراض: الكيف، الكم، المتى، الأين، الوضع، الملك، الفعل، الانفعال والإضافة. هاي تسعة. وبدأت الحكمة السيدة استعرضها واحدة واحدة وبحث اللي يحب يراجع، على أن هذا التقسيم والتقسيمات التي طرأت على أقسامه تقوم على أساس استقراء في خواص الماهيات. ومن الواضح أن هناك خواص كثيرة اكتشفت فيما بعد جراء تطور العلم والصناعة ولم تكن معروفة آنذاك، وظهور هذه الخواص لا يخلو من تأثير على التقسيمات المذكورة. وحيث لا نجد فائدة علمية كبيرة في استيفاء البحث حول تحديد هذه النوعيات العرضية، خصوصا في المقولات السبعة من الثالثة إلى التاسعة. من الثالثة إلى التاسعة يا هي متى والأين والوضع والملك والفعل والانفعال، نعزف عن البحث في هذا المجال ونكتفي بتقسيم مطلق الأعراض إلى ثلاثة أنواع كلية: الكيفية، الكمية، النسبة. الكيفية وهي عرض لا يقبل بذاته القسمة والنسبة، إنه كيف انحراف الخط، استقامته ما يقبل نسبته إلى شيء، ما يقبل ماذا؟ النسبة بذاته لا يقبل النسبة، إنما ينسب ماذا؟ بتبع الموضوع. اثنين، الكمية وهي عرض يقبل بذاته القسمة، نظير الخط والسطح، الحجم، العدد، الزمان. ثلاثة، النسبة المقولية يعني النسبة وهي عرض يحصل جراء ماهيتين أو أكثر والمقايسة بينهما، نظير البعد والقرب والتوازي والمحاذاة. والظرفية وغيرها والاستعلاء وغيرها، الفوق والتحت، هذا أيضا ماذا؟ نسب مقولية ناشئة ماذا؟ من 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 مقايسة. على أن تباين الأنواع الكلية ثلاثة أمر غير خفي. أما الأشياء التي ثبتت في هذه المقالة واضحة، المصنف رحمه الله يدرجها في مجموعة من النقاط. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.